دول عندهم مدرسة اللي هي مدرسة إن هو يحسن حديثا أو يضعف حديثا بالعقل. يعني مثلا واحد من كام يوم كتب مقال حديث الذبابة فوق حديث العقل، ومسك حديث الذبابة، أنا مش عارف هو معترض على المتن ولا معترض على السند، أهو ماشي تلويش إنه عقله مستقبح إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. طب نرد إزاي على دول فضلتك؟
المسألة ببساطة شديدة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فكلوه، ما قالش كده. أنا نفسي بتستخذر لو الذبابة نزلت في البتاع، أنا مش هاكل الأكل، تمام؟ فلم يوجب عليه الأكل، إنما أوجب عليه الغمس.
نعم.
ففي فرق بين الاثنين. والله إن طابت نفسك فكل، لم تطب نفسك خلاص أنت حر.
في بني آدم نفسه حلو،
تمام؟ في بني آدم نفسه كويسة زي ما أنت كويسة وبيأكل.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه.
نعم.
فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر داء، وفي الرواية الثانية قال فإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء.
نعم.
تمام؟ أنا مش هقول لك الألمان والمش عارفين الكلام ده عشان إيه، يعني طبعا في ناس لا وفي ناس لما يقول لك الألمان والكلام ده يعني إيه، وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون.
نعم.
يقول لك إذا الخواجة قال يبقى الكلام 100% صحيح، الرسول قال يبقى مكذوب على الرسول.
نعم.
تمام، لأنه ما يقدرش يقول
يعني ما نصدقش النبي إلا إذا وثقه الألماني.
بالضبط كده.
نعم.
تمام، في ناس كده.
نعم.
فإحنا نرجع لمتن الحديث، إذا سقط الذباب أو وقع في إناء أحدكم فليغمسه، ولم يقل فليأكله. ممكن يا أخي أنا رجل زي ما كنت فقير وجبت أكلة بشتهيها من زمان وقعد فيها دبان، تمام، ونفسي حلوة زي ما أنت بتقول، إيه اللي ضرني أن أنا أكلها؟ لكن افترض أنا نفسي أرفانة مش قادر،
مفيش
حد جبرك أنك تأكل. فبكل أسف
مفيش توجيه من النبي كده يعني.
فجعلوا الأمر في الأكل مش في الغمس.
طيب برضو في فضلتك يمكن كان كاتب ذاكر نموذج قصة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم
في البخاري،
ليه في البخاري واستدل بها برضو ينفع النبي ينتحر يا جماعة، حرام عليكم، شو قلت لكم البخاري ده بيألف عن ناس البخاري يعني. فبرضو القصة دي مذكورة في البخاري، شرحها يجي ازاي عشان برضو الناس ما تنخدعش بكلام هؤلاء يعني.
طبعا هو يعني لازم نعرف حاجة في العزو إلى البخاري، موضوع كتاب البخاري إيه؟ اسم الكتاب إيه الأول؟ اسم الصحيح المسند المختصر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، أو من سننه وأيامه. يبقى أنا عندي المسند الجامع المسند الصحيح.
نعم.
يبقى موضوع كتاب البخاري الحديث المتصل.
نعم.
البخاري فيه معلقات، المعلقات الكلام محذوف الإسناد.
نعم.
أو أول راوي في الإسناد سقط، وأنا طبعا بعتمد على أساس أن أنا هنا في القناة شرحت الحديث المعلق كثيرا. نعم. فأكيد يعني المتابعين هيكون فاهمين يعني معلق.
نعم.
لو أنا حبيت أأتي بحديث المعلق زي قول البخاري مثلا إيه،
يستحلون الحرة والحريرة والخمرة ده
لا لا ما لا, نعم. لا لا ما هجيب حاجة يعني أوضح من كده.
نعم.
مثلا في لما في الصلاة خلف المبتدع، باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، يعني هل تجوز أم لا؟ قال الحسن صلي وعليه بدعته، حسن البصري، ما قالش حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الحسن، إنما ما قال قال الحسن على طول. طب البخاري أدرك الحسن البصري؟ لا ما حصلش.
نعم.
يبقى لازم الإسناد واقع، الإسناد الواقع ده يبقى كلام الحسن ده معلق، اسمه. نعم. معلق يعني.
نعم.
فأنا إذا ذكرت هذا الكلام ونسبته إلى البخاري لابد أن أقول الآتي، وأخرج البخاري في صحيحه معلقا.
نعم.
أن الحسن قال.
نعم.
لكن لو قلت وأخرج البخاري في صحيحه عن الحسن يقول لي أنت أخطأت في عزو هذا البخاري.
نعم.
لأن موضوع كتاب البخاري الحديث المسند.
نعم.
لكن ده معلق ما فيش.
نعم.
إسناد.
نعم. المتصل.
طيب.
نعم.
المتصل.
نعم.
قصة بقى انتحار النبي، انتحار النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده رواه البخاري في مواضع من صحيحه، رواه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة اللي هو إيه اللي هو أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. نعم. كان يرى الرؤيا تأتي كفلق الصبح. نعم. وبعدين ذكر أنه في غار حراء ونزل أتي جبريل عليه السلام وقال اقرأ, قال ما أنا بقارئ, اللي هو الحديث ده كله. فالبخاري روى هذا الحديث من طريق عقيل بن خالد, من طريق يونس بن يزيد, من طريق معمر بن راشد. الثلاثة دول عن الزهري, عن عروة, عن عائشة. يبقى متصل اهو.
نعم.
في الموضع الأول والثاني ما ذكرش القصة بتاعت انتحار النبي
عليه الصلاة والسلام.
ذكر هذا في كتاب التعبير في أواخر صحيحه.
نعم.
ومن رواية معمر. خلاص. بس لما جت قصة انتحار النبي قال البخاري قال إيه؟ وقال الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي رؤوس شواهق الجبال فيريد أن يتردى فيتبدى له جبريل يقول له إنك رسول الله حقا فيسكن جأشه.
نعم.
يبقى البخاري ميز هذه الفقرة عن الحديث المتصل.
نعم.
ما قالش قال الزهري حدثني عروة عن عائشة.
نعم.
إنما قال الزهري, فده اسمه مرسل أو رواه الزهري بلاغا كما وقع في بعض الكتب الأخرى خارج البخاري.
نعم.
طب الزهري لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام, فالقصة مرسلة.
نعم.
فلا يجوز لأحد أن يقول رواه البخاري في صحيحه ويسكت. نعم. بل لابد أن يقول إما رواه البخاري مرسلا وإما أن يقول رواه البخاري بلاغا.
نعم.
تمام. نعم. لأن البخاري ميز.
نعم.
لو كان البخاري ما قالش قال الزهري وخضم المتنين على بعض. نعم. كان يبقى عندهم حق في العزو إلى البخاري.
نعم.
لكن طالما أنه ميز أن هذا من كلام الزهري وليس من رواية الزهري عن عروة عن عائشة.
نعم.
يبقى لا يحل لأحد أن يقول رواه البخاري ويسكت.
نعم.
دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن هذا كان كما يقول العلماء قبل أن ينبأ, كما قال بعض العلماء.
نعم.
تمام. والإسماعيلي له توجيه لطيف جدا الحقيقة, ما أظنش البرنامج هاسع أن أنا أقول توجيهه, لكن أنا عايز اللي عايز يعرف التوجيه هذا الكلام فليذهب إلى كتاب التعبير من صحيح البخاري في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني.
تعبير, تعبير الرؤى ولا التعبير؟
التعبير. آه تعبير الرؤى.
نعم.
ما في البخاري له كتاب اسمه كتاب التعبير.
نعم.
أي تعبير الرؤى.
نعم.
يروح لفتح الباري ويقرأ كلام الإسماعيلي, أبو بكر الإسماعيلي الإمام الكبير صاحب المستخرج على البخاري, يقرأ كلام الإسماعيلي وتزكية الحافظ بن حجر العسقلاني لكلام الإسماعيلي, كلام معقول جدا.
نعم. طيب فضلتك يمكن برضو يعني حضرتك بترد هنا في القناة ردود شافية وفية وبنجيب من هنا وبنجيب من هنا حتى يتبين الأمر للناس. عندنا مشكلة أنه بعض غير المتخصصين بيحاولوا يطلعوا على الفضائيات في مواجهة هؤلاء الأغمار أحيانا فيزيدوا الطين بلة. فشايف حضرتك يعني حفظ السنة مسؤولية مين؟ يعني هل أي حد يطلع يتصلوا بيه بالتليفون؟ عندنا النهاردة نقاش عن مثلا قصة انتحار النبي في البخاري وجايبين الدكتور فلان تيجي. آه يجي ونقعد نسمع كلام لا فاهمين ده بيقول إيه ولا فاهمين ده بيقول إيه ونقوم الحلقة والدنيا زادت بلة بالنسبة لنا أو زاد الطين بلة بالنسبة لنا.
والله طبعا هذه الحياة مشكلة. ليه؟ لأن الناس لا تفرق بين الحق وقائل الحق.
نعم.
فإذا هزم قائل الحق يبقى هزم الحق في هذه الموقعة.
نعم.
وحدلك. وأنا برضو عايز أنبه على حاجة قالها المعترض اللي أنا كنت برد عليه.
نعم.
من يومين.
نعم.
بقول الحق لا يعرف بالرجال.
أي.
إنما يعرف الرجال بالحق, وده كلام سليم. لكن كما قال الشاطبي رحمه الله قال لكن الرجال هم وسائط الحق والطعن فيهم مستلزم للطعن في الحق.
الله أكبر.
كلام زي الجواهر.
نعم.
صح الحق لا يعرفه الرجال لأن الرجل ممكن يضل.
نعم.
ممكن يخطئ.
نعم.
تمام. لكن من الذي يبلغ الحق؟ هو الحق بيجي في الهوى كده يدخل الأذان.
نعم.
ولا الذي يبلغ الحق هم الرجال؟
نعم.
فالطعن في الرجال بغير مستند يعتبر طعنا في الحق.
نعم.
فأنا لما أجي علشان أطعن في أبي هريرة سأطعن في كل مروي لأبي هريرة.
نعم.
يبقى ضيعت الحق. لما أطعن في مالك, لما أطعن في الشافعي, لما أطعن في أحمد, كل مروي يأتي من طريق هؤلاء العلماء برضو حيترمي.
نعم.
يبقى أنا ما تركت الحق إلا بعد الطعن في حامل الحق.
نعم.
فالمسألة لابد المسألة حساسة ودقيقة ولا بد فيها من رعاية الألفاظ والمصطلحات. فلما يأتي مثلا يستضيف أي واحد غير متخصص يهزم الحق في هذه الجولة. يعني المعترض اللي أنا رديت عليه جابوا شيخ من الأزهر وقال لك أحد علماء الأزهر. ماشي، أحد علماء الأزهر وافق المعترض بل زاد على المعترض في السوء. إن هو قال إن البخاري يعني ده كتاب للفقهاء مش للعوام، وده البخاري ما قصدش العمل بما في صحيحه. أمال كان لم الحزب يلعب بيها لما يقصد العمل بصحيح، أمال جميعها ليه؟ أمال مبوب ليه؟ نعم. والعلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه. لما يقول البخاري جمع أحاديث أم المحاور قال له جمع ولم ينقح قال له نعم، يبقى إزاي تقول لي جمع ولم ينقح وبعدين ترجع تقول لي أصح كتاب من كتاب الله؟ يبقى ده كلام متضارب.
متضارب نعم.
فده بيرجع علينا بسيئتين. السيئة الأولى إن المعترض يظن إن كلامه صحيح فيصر على باطله. الحاجة الثانية إن الناس تشك في كتاب البخاري اللي الدنيا كلها كعلماء أجمع أنه صح كتاب. ولازلت أقول ليس معنى أنه صح كتاب أنه ليس فيه ما ينتقد، بس مين اللي ينتقد؟
العلماء
اللي على مستوى البخاري. ليه؟ لأنهم يصلح أن يكونوا حكاما على البخاري، اللي فاهمين مصطلح البخاري، فاهمين شرط البخاري،
ومنهج
فاهمين
البخاري
كتاب البخاري. واخد بالك إزاي؟
فعشان
كده إذا لم يكن متخصصا يضر الحق في هذه المسألة.
طيب يمكن فضلتك أنا يعني نقل إلي من أحد الناس إنه أحد هؤلاء مع إنه ينتمي إلى مدرسة قدام الناس بيدافع عن البخاري، إنما قال له مثلا في جلسة خاصة بيقول له ده البخاري ده يودي الأمة، هو اللي يودي الأمة في داهية. الشيء الغريب حضرتك إنه قد عندنا إحنا اللي أنا عارفه يعني في حدود علمي مثلا الحديث المتفق عليه يعني موجود في البخاري وفي مسلم، وأحيانا ممكن تكون في رواية في البخاري موجودة في مسند الإمام أحمد، موجودة في سنن النسائي في سنن الترمذي، لماذا البخاري بالذات؟
طبعا ما طبعا هذا سؤال وجيه جدا. يعني ممكن يكون الحديث مش في مسلم بس ولا في كتب الستة، في الكتب الستين. تمام، فينفرد البخاري دونهم جميعا بالذم. طبعا قبل ما أدخل في الجواب أقول أن هذا من حسن طالع البخاري إنه ما يشتموه. ليه؟ لأنه قيل لعائشة رضي الله عنها ألا تنظرين إلى الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت وما يعجبكم من هذا؟ قطع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنه الأجر.
الله أكبر،
ده كلام عائشة. فالبخاري سيأخذ من حسنات هؤلاء ما لم يعمله هو. زي ما عائشة قالت فيما يتعلق بأبي بكر وعمر، تدخل لهم حسنات من هؤلاء السابين الطاعنين عليه.
رغم انقطاع العمل.
تمام، وده من مما دل على بركة سعي هذا الرجل فيما نحسبه الله وحسيبه. لكن ليه البخاري بالذات؟ لأن البخاري لمتانة شرطه في صحيحه وإطباق الأمة كلها مع ارتفاع مستوياتهم العلمية. ده ابن صاعد، محمد بن يحيى بن صاعد، يحيى بن محمد بن صاعد، ده كان إماما منقطع القرين. كان لما يذكر البخاري ما يقولش غير الكبش النطاح. لما يقال البخاري يقول ذاك الكبش النطاح. ليه الكبش النطاح؟ يعني ما يدخلش في مبارزة إلا لازم يفلق دماغ اللي قدامه. واخد بالك؟ حتى البخاري له قصة لطيفة جدا مع أبي رجاء الحافظ. كان كده أبو رجاء الحافظ، كلمة الحافظ كانت لازقة فيه. ليه؟ كان من أحفظ خلق الله، وكان شايف نفسه قوي. فالمهم لما جاء البخاري بغداد في مناظراته والكلام ده، فاجتمع ابن البخاري قال له عندك كم حديث في العمامة؟ العمامة وفضلها وشكلها وطريقة لبسها والكلام ده. تمام، فالبخاري قال له طيب ما عندك فيها؟ قعد يسرد له، قال له وبعدين سكت، قال له خلاص خلصت؟ يعني ما عادش عندك أي محفوظ في العمامة؟ قال نعم. فزاد عليه البخاري في أحاديث العمامة 70 حديثا لم يسمع بها أبو رجاء أصلا.
الحافظ.
الحافظ. نعم. تمام. قال البخاري: فلما رأيت وجهه تغير كففت. يعني كان عنده فوق 70
خلاص بقى يعني.
يعني لا وشه غير يعني. فما حبش يغير صدره.
نعم.
البخاري ما حبش يغير صدره عليه يعني.
نعم.
فكف. لكن لو سابه يقول كانت بقى قصة مختلفة.
نعم.
لما دخل البخاري وكان البغادادة عندهم كده إيه يعني حط من الأفاضل، أي واحد فاضل كده يقول لك بيفهم حاجة. فالمهم واحد قال إيه؟ قال: إن البخاري لا يحسن يصلي. اللي أنت عمال تقول البخاري البخاري البخاري. فأم محمد بن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري اللي كان بينسخ له، بلغوا الكلمة إن واحد بيقول إنك ما تعرفش تصلي. قال: لو شئت لسردت 10,000 حديث في الصلاة خصوصا قبل أن أقوم. فلما يكون واحد حافظ 10,000 حديث في الصلاة لوحدها ما يعرفش يصلي؟ عشان كده أذعنوا له بالفضل، ولا يعرف الفضل إلا من كان على مستوى البخاري أو يعرف حقيقة البخاري وما عندوش جرأة أن يهاجم البخاري.
نعم.
فالإمام البخاري رحمة الله عليه زي ما قلت، وإحنا السؤال بتاعك،
نعم، لماذا البخاري بالذات؟
البخاري بالذات،
نعم،
الأمة كلها أجمعت عليه. فقال لك توجه إلى الرأس.
الله.
إنما السهم برأسه وليس ببقية بدنه.
نعم.
أنا لو عايز أخرم الحيطة دي،
نعم،
هجيب عمود مالوش سهم مدبب،
نعم،
هيدخل في الحيطة؟
لا
يدخلش في الحيطة.
نعم.
إنما لابد السهم يكون صدر السهم من فوق خالص مدببا
عشان يقدر يخترق،
عشان يقدر يخترق، وجسم السهم كله هيدخل بعد الرأس
تبعا
تبعا.
نعم.
لكن أنا لو جبت مثلا عمود تخن كده، اسطوانة قد كده، وضربتها في الحيطة ما تخرمش الحيطة.
نعم.
إذا كان سهم مدببا. فقال لك مسألة ضرب الرؤوس في الأول.
نعم.
يعني مثلا هنفترض جدلا، يعني على سبيل الجدل، أنني رأس في مذهبي.
نعم.
والناس كلها متبعاني، فهيجيب الرعية اللي الجماعة اللي بيتبعوني مثلا، هفترض ان هم مثلا 100,000، عشان يمسح دماغ ال 100,000 واحد واحد ده عايز كتيبة.
نعم.
فيقول لك اعمل ايه؟ احرق الرأس.
نعم.
فلما هؤلاء يسيئون الظن بالرأس بضاعت القضية.
نعم.
خلاص، فيلزق له تهم، التهم المعلبة.
نعم.
ضبط نفس شقة مفروشة، ده عمال يتلقى تمويل من الخارج، ده كان كذا كان كذا. وأكثر الناس
بيصير الفتنة الطائفية
مثلا. أكثر الناس بكل أسف ما بيتحروش، يعني يقول لك مثلا: يا سبحان الله يا أخي، كنا فاكرينه إنسان فاضل، أتري زبطوه في شقة،
حتى البخاري
أتري الراجل ده بياخد تمويل، ها؟ فيسيئون الظن به.
نعم.
فالأسهل عليهم أن يضربوا الرأس.
نعم.
خلاص، فيقوم ما يأتي تبعا للرأس بتبقى سهلة. فالبخاري يقول لك ده أصح كتاب، يبقى لما أصح كتاب يتضرب، يبقى رأي الباقيين راحوا في الرجلين.
نعم.
يبقى أحمد ما اشترطش الصحة.
نعم.
ولا أبو داود اشترط الصحة، ولا الترمذي، ولا ابن ماجة، فضلا بقى عن الطبراني والدارقطني
والكلام بتاعهم جبنا الأرض
بالضبط كده.
نعم.
فيقوم البخاري دونا عن خلق الله هو اللي ينتقد لوحده، مع أن مسلم رواه وأحمد رواه وأبو داود رواه، وبقول لك الكتب 60 مش 6 يكونوا كلهم رواه، فقوم ينفرد البخاري دونهم جميعا.
نعم.
علشان التميز بتاع البخاري وأنه.
نعم.
رأس فيها.
نعم. طب فضلتك في برضو نقطة مهمة جدا أنا كنت أشرت إليها في أحد حلقاتنا يعني، وعايز أرجع فضلتك فيها، إنه بعض الناس ما بتعرفش تفرق ما بين دعوة الإنسان للخير وفساد منهج هذا الإنسان. يعني مثلا طلع واحد صاح في رئيس الجمهورية، طلع واحد اتكلم عن الانفاق على الناس والفقراء وساعدوهم وحط لهم مواسير مية حرام عليكم انتوا حكومة ما فيش ايه، هذا الرجل يجمع قلوب الناس بهذا الامر، وفجأة يبدأ يتصدر للكلام في الدين او يستضيف الاغمار ليطعنوا. فهل حضرتك محتاجين برضو نعرف الناس ان هناك فارق ما بين انه ده انسان خير انما قد يكون منهجه فاسد؟
طبعا طبعا. احنا عندنا يعني نموذج صارخ من حيث الوضوح.
نعم.
الا وهو الخوارج.
نعم.
الخوارج دول الذين كانوا يكفرون المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يظهروا، لما جاء رجل غائر العينين، عينه دخل الجو قوي، ناتئ الجبهة، يعني شوف تخيل شكل البني آدم ده،
مرعب،
عيني دخل الجو والجبهة دي طلع البر، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوزع غنائم حنين، جاء في الآخر خالص بعد ما الدنيا خلصت في التوزيع، يطلب حقه من الغنائم، ما لقاش غنائم، فقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. أنا متعمد أقول هذا الضبط،
مش خبت وخسرت،
لأن كثير من الناس بيقرأها لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. لا، الضبط الصحيح المشهور عند أهل العلم لقد خبت وخسرت
إن لم أعدل،
إن لم أعدل. ناس يقول لك طب هو إيه ذنبه؟
أنا ما
لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لم يعدل، إيه ذنب البني آدم ده؟ فاللائق أن يقول لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. العلماء لما ضبطوا هذا قالوا أي لقد خبت وخسرت إن اعتقدت أنني نبي فأسأت الظن بي.
الله.
فسوء ظنك في نبيك هو الذي عاد عليك بالخسران. وده الضبط الأشهر كما قلت، كما ضبطوا أهل العلم، قالوا الأشهر أن يقول لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، أي بسوء ظنك في نبيك إن اعتقدت أنه مرسل من عند الله ثم يجور. واخد بالك إزاي؟ فقال خالد أفلا أقتله يا رسول الله؟ قال دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا رجال أو أقوام يحقر أحدكم. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب مين بقى؟ يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، العباد اللي ما فيش فوقهم عبادة. أقوام يخرج من ضيض هذه الأقوام يحقر أحدكم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد،
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام إزاي واحد بيصلي طول الليل والنهار
ويصوم
طول الأيام، ما ببطلش قراءة قرآن، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ فصل ما بين العبادة وما بين المنهج، منهج فاسد وإن كان عابدا. ده من الطرائف التي يعني يتفكه بها، إن جماعة من المسلمين ماشيين في طريق، فالمهم هيمر على معسكر للخوارج. قالوا طب نعمل إيه؟ دي ورطة، ده هيقتلونا لو عرفوا إن إحنا مسلمين، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويقولون من قول خير البرية، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلما فجأة اكتشفوا أنه يمر على معسكر من الخوارج هيتقتلوا كلهم، فواحد منهم عاقل فاهم قال لهم بصوا مش حد يتكلم، أنا اللي هتكلم، ولا واحد ينطق. فعدوا على كمين الخوارج عاملينه على الطريق، وقفوهم، من أنتم؟ فالرجل اللي هيتكلم قال نحن قوم مشركون، جئنا نسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى
يسمع كلام الله
ثم أبلغه.
قالوا أهلا وسهلا، افتح يا واد المضيف، ها قولونا يا جماعة حاجة من كلام ربنا، ما احنا مشركون بقى. قعدوا يقروا عليهم مش عارفين الكلام ده، قالوا طيب وصلونا بقى ثم أبلغه مأمنة، ما ده تتمة الآية. فقاموا مطلعين فرقة يحرسوهم لحد ما ودوهم بيوتهم. تخيل دول لو قالوا نحن مسلمون كان إيه اللي يحصل لهم؟
دبحوهم،
كان مقابر جماعية. تمام. فتصور لما بني آدم يكون ده تفكيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعون أهل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والقصة دي شاهد على ذلك. فتبقى علامة الصلاة في جبهة أحدهم كركبة العنز، لها بارزة طول كده
ليش
من كتر السجود والخمام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى إذن ممكن واحد يكون مستغرق في العبادة وهو ضال مضل في منهجه، فلا بد الناس يفصلوا ما بين القصادي، مع أن الأصل أن سلامة المنهج تؤدي إلى كثرة العبادة، لكن حصل هذا الفصام بسبب البدعة التي دخلت على الإسلام من قصة الخوارج والشيعة، أول فرقتين ظهرتها في الإسلام. فمش معنى إنه رجل خير بينفق وبيأكل الناس وشرب الناس والكلام ده أن يكون منهجه صحيح.
طيب فضلتك، احنا يمكن معلش طولنا على فضلتك بقى فرصة، لأنه ده آخر حلقة في سهر خاصة الحقيقة. 73 فرقة، يعني بعض الناس ساعات بتسأل الدوشة دي، وده بشوفه الحقيقة في المساجد وفي الشوارع، ألاقي واحد مثلا يقول لي يا أخي زهقتونا في عيشتنا، أفتح هنا يقول لي حاضر، أفتح هنا يقول لي حرام، أقلب هنا يقول لي حلال، ده يقول ربا ماشي، ده يقول لا ده مش ربا مش ماشي، كيف النجاة؟ وخصوصا إنه ال 72 فرقة بتتاح لهم وسائل إعلام، يعني بنشوف يعني الشيعة عليهم 140 قناة، واللي علماني ليه 50 جريدة وصفحات قد كده، والفرقة الناجية اللي فضلتك كثيرا ما تشهد بهذا الحديث إلى ما عليه اليوم أنا وأصحابي، دول ما لهمش صوت ومش عارفين يوصلوا معلوماتهم بشكل كويس، وفي غبش وفي غلوش عليهم زي بيقولوا، فكيف ينجو المسلم وسط هؤلاء؟ يعني
طبعا أنا الأول عايز أقول يعني أجاوب على الشق الأول من السؤال، وهو إن اللي بيفتح يلاقي ده بيقول حلال ده بيقول حرام والكلام ده، العامي عشان يخلص من المطب ده، العلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتيه. زي ما أنا مثلا لو افترضنا أن إنسان صاحب مرض، في ناس أساتذة متخصصين في هذا المرض في مصر مثلا، بس معروف أن رقم واحد فلان، رقم اثنين فلان، رقم ثلاثة فلان، رقم أربعة فلان، إذا ما لقاش الأولاني بيروح للتاني، ما لقاش التاني بيروح للتالت، عنده لستة. كذلك المفترض في أهل العلم يكون عنده برضه رقم واحد فلان، رقم اثنين فلان، رقم ثلاثة فلان، رقم أربعة فلان، إذا وجد الأولاني خير وبركة، ياخد فتواه ولا يخالفه. لأن العلماء بيقولوا فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. فكما أن فتوى العالم فتوى العالمي للعامي كالدليل للمجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز له أن يخالف الدليل، فلا يجوز للعامي أن يخالف العالم.
ما احنا هنحتاج في دي نعرف اختيار المفتي، لكن مضطرين نخرج فاصل دقيقتين ورجع مع حضرتك تاني فاصل، ونواصل مع فضيلة الشيخ، خليكم معنا. عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زال الحديث الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني متواصل. يمكن كنا فضلتك قبل الفاصل بنقول مذهب العامي مذهب من يفتيه. أحيانا في إنسان بيقعد يقول لي طيب أنا اللي هختار المفتي منين؟ ما هو اختيار المفتي ده بحد ذاته بالنسبة له طمة كبرى، هاختار ده هتقولوا لي لا ده ضلالي، هاختار ده تقولوا لي لا ده راجل علماني، فأختار مين وإزاي أختار المفتي؟
هو أصل الكلام ده له تتمة برضه. يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد.
نعم الله
تمام. فهو طبعا الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب. إذا واحد راح نقى مفتي على كيفه على مقاسه على مقاس فتواه، سيلقى الله متبعا لهواه. يعني مثلا لما كنت مثلا ناس يقولي في طلاق قديما، فكنت بعتهم على لجنة الفتوى، في خلاف بين العلماء في الطلاق في الحيض يقع ولا لا. رجل طلق ثلاث مرات ومرنه مرة في الحيض، فيقوم يدخل يستفسر الأول ده بيطلق في الحيض ولا ما طلقش، تمام، بيدور على المفتي اللي عايزه. لكن هو ما بيعرفش في الاول، فبندخل على واحد يقول له ايه والله طلقت مراتي ثلاث مرات مره في الحيض، يقول له الطلاق في الحيض يقع، يقوم سايبه وراح للتاني. يقول له والله طلقت في الحيض، لا انا على مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يقع. يشبط فيه. خلاص، هو ده المتبع الهواء. يشترط بالنسبه للعامي في اختيار المفتي ألا يكون متبعا لهواه، إنه يتبع مفتي بتاع الرخص اللي شيخنا المطيعي رحمة الله عليه كان يقول مفتي الرخص ومكتسح العزائم. تمام؟ يعني مش مخلي حاجة، كل حاجة حلال حلال حلال، لا يكاد يحرم إلا ما هو ظاهر التحريم. تمام؟ أخبرك إزاي؟ فالمستفتي في هذه الحالة إذا كان غير متبع لهواه، وفي عالم مشهور الدنيا كلها بتقول عالم وبيزكوه والكلام ده هو، فيوم ينطبع في صدري أن هذا هو الذي يصلح الإفتاء، فبيقوم يروح له عشان يأخذ فتواه. إذا كان غير متبع لهواه وعلى استعداد أن يقبل الفتوى سواء وافقت هواه أو خالفت هواه، فلا جناح عليه أن يتبع أي مفتي. لكن إذا كان هو أضمر في نفسه مفتي معين له صفات معينة، لقى مثلا أن أبو إسحاق الحلواني ده رجل متشدد ومتعصب وما فيش حاجة عنده حلال والكلام ده، وفلان التاني بيقول حلال 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 والكلام ده، قال لك لا ده راجل معقد الدنيا ومسودها، أنا هروح للي مفتح الدنيا ومزهزها والكلام ده. وراح علشان ده حيناسب حياته والكلام ده، هو ده اللي يذم. أما إذا كان في رجل اشتهر بين الناس بين رجل فاضل ورجل الكلام ده هو وأنا لا بأس بي.
طيب فضلت الشيخ برضو يمكن الإصلاح 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 كلمة عمالة تدب في دماغنا في الإعلام وفي الجرائد، وعلى الرغم من ذلك ما نرى كلمة دين تدخل في هذا الإصلاح. شايف حضرتك المناهج دي تبقى عاملة إزاي؟
طبعا أنا عايز أقول كلمة فيما تعلق بالعرب.
نعم.
العرب أفضل جنس على وجه الأرض، أتكلم عن جنس العرب وليس عن أشخاص العرب.
نعم.
لا أتكلم عن أفراد العرب. ففي العرب ففي العرب أقوام لو ماتوا على ما هم عليه لا يستحقون إلا النار، لكن أتكلم على العرب كجنس وليس كأشخاص.
نعم.
وهذا متفق عليه بين علماء الدين إن العرب أفضل جنس. العرب لهم شخصية غير شخصية العجم، والعرب هم الذين يحملون الدين ويجددونه وليس العجم. وأرجو أن لا يفهم أحد أنني متعصب لجنس العرب لأفراد العرب. هي منطقة الشرق الأوسط دي اشمعنا هي المنطقة المشتعلة في العالم، واشمعنا كل الناس بيتقاتلوا عليها الغرب كله؟ لأن هذه هي المنطقة التي نزل فيها الأنبياء، ما نزلوا في أي مكان بدء من العراق إلى مصر، هي دي البقعة التي ظهر فيها الأنبياء. نزل فيها آدم عليه السلام، مش في الهند كما بعض الروايات تقول في الهند والكلام ده، كل هذا لا يصح. كل الأنبياء إما كانوا في العراق أو كانوا في الشام أو كانوا في الجزيرة أو كانوا في مصر. بس فدي المنطقة المشتعلة، وكما نزل الدين فيها لن يخرج الدين إلا منها. عشان كده العرب لو استقاموا لاستقام العالم، العرب بالذات. واخد بالك؟ العرب كجنس فيهم فضائل كثيرة، هم أصحاب المروءات، والمروءة لا دين لها ولا بلد لها. ممكن تجد إنسانا كافرا وفي أعلى درجات المروءة. حاتم الطائي اللي هم يقول لك هذا كرم حاتمي، مات كافرا وكان صاحب مروءة في إكرام الضيف والكلام ده. الشجاعة والنجدة والمروءة والشهامة والكلام ده لا دين لها برضو. ممكن تلاقي واحد كافر وشهم وممتاز ورائع ويدافع والكلام ده. فالعرب عندهم صفات، من ضمن الصفات أنهم يستيقظون بالتحدي. عشان كده التحدي أحد أهم الأسباب لإيقاظ المسلمين اللي هم أصلهم كانوا عربا. فاللي عايز يدعو العرب لازم يعرف تاريخ العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام. فالعرب جنس لا يصلح إلا بدين فقط. أي مذهب آخر بخلاف الدين ينزل العرب تحت الدين فقط. لك أن تعلم مثلا أن العرب أنفقت 80 عاما من حياتها في حربين لفحل وناقة، حرب داحس والغبراء وحرب البسوس.
نعم.
الحرب دي استمرت 40 عاما ودي 40 سنة.
نعم.
عشان فحل.
نعم.
وعشان ناقة. فلما يكون قضية تافهة، القضية دي تافهة ودي تافهة، يوم يقاتل 40 سنة عشان دي أو دي.
نعم.
والأوس والخزرج كانوا في الجاهلية شكلهم إيه؟
نعم.
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، أرسله الله عز وجل بالإسلام، استطاع في 10 سنوات أن يكون دولة تخاف منها أكبر دولتين في العالم، فارس والروم.
نعم.
بناس فقراء كانوا يقتسمون التمرات في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. هؤلاء الذين كانوا يقتسمون التمرات في 10 سنوات، وهذا لا يعرف إلا لهم فقط من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، استطاع أن يكونوا دولة من فتات في الجزيرة، وكانوا على هامش الدنيا، فاستطاع أن يكونوا في صدر العالم.
نعم.
مين اللي رفعهم هذه الرفعة؟
الدين.
الدين.
نعم.
الغرب عندهم فصل، لأن صفاتهم الشخصية كده، يبقى بيزني وينتج ويشرب الخمر وينتج.
نعم.
ويقتل وينتج، غارق في الشهوات لكن لو دخل الشغل بينتج. تعال على أي عربي إذا وقع في الزنا لا يخرج منه، يزني ثم يزني ثم يزني ثم يزني، يشرب الخمر فيشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر، يعني الشهوات أول ما تجيلي ومبلط في الخط ما بيقومش، لا يفيق من الشهوات. الغربي
بيفصل،
يفصل.
نعم.
ازاي؟ عشان كده هم متقدمون وأخذوا بزمام الدنيا وكل الفواحش عندهم.
نعم.
طب نحن متخلفون لماذا؟
تركنا،
لأن طريقتنا إحنا، صفاتنا الشخصية اللي إحنا خلقنا بها، أننا إذا دخلنا في الشهوات لا نفيق، ما عندناش فصل، ما بنفصلش.
نعم.
تمام؟ إمتى بقى نطلع من هذا المستنقع ونصل إلى نجوم السماء؟ بالدين وحده.
نعم.
من أول ثورة 23 يوليو، القومية العربية والجماعة العربية.
نعم.
والصراع العربي.
نعم.
الإسرائيلي. تمام؟ أول ما نقول الصراع الإسلامي اليهودي حنغلب، حننتصر، لكن العربي الإسرائيلي ما بننتصرش. تمام؟ القدس عربية، أكبر غلطة. يبقى إذن الرجل الأمريكي أو الأوروبي المسلم يقول لك دي مش قضيتي، دي قضية العرب. لما أقول القدس إسلامية يبقى كل مسلم في على ظهر الأرض يعتبر القدس دي قضيته.
نعم.
فلما فصلنا وقلنا القومية العربية والبعث العربي والمش عارف الكلام ده، ضاعت القضية كلها.
نعم.
فإحنا، وأنا أرجو من كل رجل يريد أن يوسع في هذه القضية أن يقرأ الفصل 27 من مقدمة ابن خلدون.
نعم.
عندما قال: العرب لا يصلحون إلا بدين أو ولاية دينية.
الله.
وأي الفصل ممتع في معرفة صفات العرب. فأنا النهاردة عندما أدعو العرب وعايز أخليهم يرتقوا إلى أعالي السماء، لابد أن أربطهم بالدين. أي مذهب آخر، ليبرالي اشتراكي نصري يساري، الكلام ده كل ده بيحطوهم في الأرض. ومش عايزين بقى جماعة يقولوا لا أنتم متعصبين لمذهبكم، لا ده المذهب الليبرالي. أنا عايزهم يقرأوا تاريخ العرب، وهو الشاهد العدل اللي ما فيش حد يقدر يزوره.
نعم.
فلنقرأ تاريخ العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، كيف ارتفع هؤلاء إلى مناطق النجوم.
نعم.
من كما قلت، من يتقاتلون على فحل وناقة 80 سنة، كيف استطاع أن يتوحدوا ودانت لهم الدنيا كلها.
نعم.
نقرأ يعني.
نعم. فضلتك، احنا فضلينا سؤالين بس، معانا يعني فقرة فيديو كده من رحلة حضرتك في ألمانيا، برضو محتاجين نوريها للناس وحضرتك تعلق عليها. خليكم معانا، هنشوف فقرة فضيلة الشيخ في رحلته في ألمانيا وهنرجع نعلق عليها مع فضيلته.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
الله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسول الله.
جزاكم الله خيرا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسول الله.
جزاكم الله خيرا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسول الله.
جزاكم الله خيرا.
Ist hier jemand, der den Islam annehmen will? Ist hier jemand, der den Islam annehmen will? Wir sind fast nur Muslime, ne? Ist bei den Frauen jemand, der Islam annehmen will? Aber wir wollen keinen gehen lassen. Ist hier jemand noch kein Muslim? Wir lassen heute nicht hier raus, ohne Islam anzunehmen. Inshallah. Er will Islam annehmen, oder? Allahu Akbar, dann soll er bitte nach vorne kommen.
قل
زاك
أشهد
أن لا إله
إلا الله
وأن محمدا
رسول الله
الحمد لله. الله أكبر.
Ja, hier ist noch eine Schwester, inshallah, die Islam annehmen will.
Alhamdulillah. Okay. Der Sheikh wird die Shahada vorsagen, inshallah. Die Schwester weiß schon, was damit gemeint ist?
Ja.
Okay, dann wird der Sheikh das vorsagen, dann bist du offiziell Muslimin, inshallah. Okay.
Mratu Nukhra Islamat? Tayyib. Quli ashhadu.
Ashhadu.
أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله.
الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله. يعني قبل ما أختم الحلقة يعني تعليق حضرتك على هذه اللقطات وأخونا ياسين اللي هو شبه محمد مدني ده. حضرتك يمكن أنا شفت يمكن ده أكتر واحد كده حسيت بقرب مشاعر بينك وبينه حينما أعلن الشهادتين أمام فضيلتك. يعني
والله الحقيقة اللقطات دي يعني أثارت شجوني, يعني لأن طبعا هو الجماعة اللي قالوا أشهد أن لا إله إلا الله الثلاثة الأولانين يحيى وكريم وإبراهيم
دول ألمان عرب
لا ألمان. جنسية ألمانية يعني.
نعم.
كلهم ألمان كانوا نعم. يعني غير مسلمين وبعدين أسلموا.
نعم.
واللقطة الثانية كانت لموسى وداود و...
الأسماء دي فضلتك بعد الإسلام
بعد الإسلام فهم الحقيقة يعني نقاوة قوي وسايبين فيها أثرا كبيرا الحقيقة يعني.
نعم.
وحكيت أنا برضو حكايات عنهم برضو في يعني بس الحقيقة يعني لما شفت اللقطة دي حسيت أن قلبي اهتز يعني.
نعم ربنا يبارك بحضرتك. فضلت الشيخ يمكن إحنا معنا سؤال قبل الأخير قبل ما نودع الناس يعني حرس الحدود اسم حضرتك كنت عامله الشريط
البرنامج
ويمكن وبرنامج يعني. يمكن بنتكلم عن فكرة الحفاظ على هوية هذه الأمة المسلمة لن يتأتى إلا من خلال علم الحديث.
نعم.
حضرتك شايف ده ازاي عشان نوضحه للناس يعني.
شوف كل شيء قديم لا يأتينا إلا عن طريق النقل, يعني من 100 سنة لو واحد حكى حكاية من 100 سنة أو 1000 سنة أو 500 سنة. أنا بقول له هو أنت كنت عايش؟ رأيت بعينيك؟ ما مستندك؟ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الحدث. فديننا أميز ما فيه الذي يحسدنا عليه غيرنا. حتى مارغوليوس المستشرق المحترق على الإسلام وأهله حتى وجلد سعر كمان كان يقول ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. ليه؟ لأن احنا عندنا لو الراوي غمض عينيه بس بنعل الحديث. لو غفل عن وهو قاعد حلقة الشيخ بنعل بالحديث. مثلا الأناجيل، الانقطاع الموجود في إسناد الأناجيل بالتلتمائة سنة كما حرره ابن حزم في الفصل واتكلم كلام رائع. لكن احنا عندنا يعني مثلا هقول قصة طريفة. يحيى بن معين مرة في جلسة من الجلسات الشيخ بيملي ويحيى بن معين جالس. يحيى بن معين ده إمام جرح التعديل أبو زكريا معروف. فكانوا الرحلة بيجوا من بلاد على رجليهم وبتاع، فواحد من ضمن الرواه تعبان قوي، فقاعد استند لسارية من المسجد وعمال يكتب ورا الشيخ، وبعدين خدته سنة من النوم من التعب. فيحيى بن معين سابه، بس عرف نام امتى وبدأ يدون نام من عند الحديث الفلاني. الشيخ مثلا قال 10 أحاديث وهو نايم، ففاق من النوم لقى الشيخ بإيه كان واقف قبل ما ينام قال حدثنا فلان فلان أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم نايم. وبعدين بعد مثلا 3-4 دقائق الشيخ كان قال إسناد وبدأ يقول المتن، فأم ركب المتن ده على الإسناد الأولاني. حتى زي فيحب معين إيه سابه وكتب الأحاديث التي نام فيها التي نام فيها. فلما حدث هذا الرجل بهذا الحديث قال له كذبت إنك كنت نائما، وهذا الإسناد ليس لهذا الحديث، واخد بالك إزاي؟ فكانوا حرص فعلا، كان يجلس في الحلقة يبص على ده يمين وشمال والكلام ده، ويراقب الرواه ويكتب وسجل في تواريخه. لأن يحيى بن معين له أكثر من 17-18 راوي، بل أكثر من كده فيما أتصور. أنا كنت جمعت الذين كتبوا التواريخ عن ابن معين تقريبا داخلين على حوالي كم 30. عباس الدوري وابن محرز وابن والهيثم وغيره، يعني مجموعة من الرواة عن ابن معين أشهرهم عباس بن محمد الدوري له تاريخ ابن معين. فأنا عايز أقول كل ديننا دين نقلي بيسموه سماعي. سماعي ليه؟ خدناها عن طريق السمع. فإحنا عندنا أسانيد متصلة وعندنا قانون. مارغوليوس نفسه كان بيحسدنا إحنا على هذا العلم الذي وفق الله عز وجل هذه الأمة علماء إلى وضع هذا القانون. فعلم الحديث هو كما قال ابن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
إسناد من الدين.
تمام. وقال الإسناد سلاح المؤمن فإذا ألقاه فبأي شيء يقاتل. الله. فأنا هعرف الصحيح من الضعيف إزاي؟ مش لازم أوصل للذين نقلوا الأخبار. أعرف مدى صدقهم والكلام ده. فعشان كده بنقول الحفاظ على هوية الأمة إنما يكون بعلم الحديث، لأن إذا ضاع علم الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر ولا جفت المحابر كما يقول الذهبي. واخد بالك؟ فعشان كده بنقول الحفاظ على هذا العلم وتعلم هذا العلم هو الذي يحفظ هوية الأمة. ليه؟ القرآن والحمد لله منقول بالتواتر الجيل عن الجيل، ما فيش حد يقدر يقول في القرآن ولا يحط نقطة ولا يحط فصلة ولا يحط حرف ولا شكلة ولا الكلام ده. ليه؟ محفوظ. بقيت السنة هي المبينة لكلام الله سبحانه وتعالى. القرآن فيه آيات كثيرة مجملة، والإجمال يكثر فيه الإشكال. ليه؟ لأن طالما لفظ مجمل
يحتمل أوجه،
يحتمل أوجه. فيا ترى ده ولا ده ولا ده. تأتي السنة تعين معنى من المعاني الثلاثة أو الأربعة. عشان كده قال يحيى بن أبي كثير ومجاهد وعكرمة والجماعة دول السنة قاضية على القرآن.
نعم.
اللفظ ده كتير من الناس مش فاهمينه.
نعم.
مش فاهمينه.
نعم.
يقول لك إزاي السنة قاضية على القرآن، هو مين أقوى من مين ومين تابع لمين؟ لازم يفهموا معنى السنة قاضية على القرآن. من هو القاضي؟ القاضي هو الذي يفصل في الخصومات.
نعم.
خلاص. فأنا مثلا إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هنا حيض أم طهر.
نعم.
تروح لأهل الكوفة يقول لك حيض. تروح لأهل الحجاز يقول لك طهر. طب امرأة طلقت تبتدي تحسب العدة من الطهر ولا من الحيض؟
نعم.
مثلا ده هيترتب عليه حكم شرعي.
نعم.
تمام. فتقوم السنة تدخل في المسألة دي تفصل لك ده طهر ولا حيض.
نعم.
خلاص. يبقى السنة قضت للمعنى الأول على الثاني أو للثاني على الأول،
مش قضت بمعنى اللي هو
مش يعني بمعنى
غلبة القرآن ومقدمة على القرآن.
بالضبط كده.
نعم.
الناس فهم أنها قاضية على القرآن أي مقدمة على القرآن، الكلام ده غير صحيح.
نعم.
قاضية أي عينت معنى من المعنيين أو من الثلاث.
نعم.
فالناس اللي عملين يضيعوا السنة دلوقتي وقول لك نحن القرآنيون مقصدهم الأساسي تضيع القرآن.
نعم.
لأن السنة حفظت الخلاف وضيقته. النهاردة لما يكون القرآن كما قال عمر الخطاب القرآن حمال ذو وجوه، تخيل لو السنة مش موجودة ممكن يبقى في المسألة 30 قولا.
نعم.
بدل 3 أقوال يبقى 30 قولا
أحيانا. نعم.
مثلا.
نعم.
فيبقى أنا لما يكون السنة حصرت الخلاف في 3 أوجه يبقى ده أقرب إلى الاتفاق ولا يبقى في 30 قول؟
أقرب إلى اتفاق السنة.
عشان كده السنة مبينة لكلام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والبيان والمبين عموما ما بيدخلوش الإشكال.
نعم.
أمال اسمه مبين ليه؟
نعم.
مبين عشان أم يوضح المسألة.
نعم.
وكما قال يحيى بن أبي كثير القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن.
نعم.
ليه؟ لأنها بيان.
نعم.
قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنا عايز أقول علم الحديث هو العلم الذي يحفظ لنا البيان، بيان القرآن. فلو جاز أن يضيع هذا البيان لحصل إشكال كبير بسبب أن اللفظ القرآني ممكن يحتمل أوجها كثيرة.
نعم. نعم.
فعشان كده أنا بقول دراسة علم الحديث ودراسة أصول الفقه كلاهما ضروري مع اللغة العربية، مع الدراسة العربية ضرورية جدا لأي مقاتل يقف ليدافع عن مصادر الأصلية.
نعم. طيب فضلتك السؤال قبل الأخير خلاص هو يعني. عندنا المؤسسة الرسمية لما يجي كلام عن النقاب 40,000 محاضرة في الشرق الأوسط تحصل، والشيوخ الأصغر هم يخرجوا في المحاضرة والنقاب عادة ختان نفس الكلام، برضو عايزين نعرف لماذا لا يرد علماء المؤسسة الرسمية على أمثال هؤلاء لما بيطعنوا في البخاري وبيطعنوا في السنة بنفس القوة اللي بيتكلموا فيها عن الختان وبنفس القوة اللي بيتكلموا فيها عن النقاب؟
والله هذا سؤال يعني هم أحوج الإجابة إليه مني.
نعم.
أنا لا أدري يعني، طبعا أنا برضو عندي يعني استغراب شديد إن القضايا الكبيرة زي الطعن على البخاري والكلام ده هو متروكة. هل يا ترى لأن ليس فيهم متخصصين أكفاء للرد؟ أنا أشك في هذا لأن أنا عارف أن في ناس أكفاء. طب هؤلاء الأكفاء ليه ما خرجوش النهاردة؟ أنا مش ممكن يعني يفضحني في ميدان وصالحه في حارة.
نعم.
الكلام ده كلام غير صحيح. طالما رجل طلع واتكلم على قناة فضائية يسمعه الملايين ينبغي أن يرد عليه في قناة فضائية برضو يسمعه الملايين.
نعم.
فأنا ما نشايف لحد الآن حتى في الفضائيات أي واحد يتبع المؤسسة الرسمية له في علم الحديث.
نعم.
مع أنني أعتقد أن الأزهر فيه فضلاء وكثيرون في علم الحديث.
نعم.
فأنا عايز أفهم يعني هل هم ما خرجوش لأن ما فيش حد دعاهم؟ هل ما عندهمش طريقة توصيل المعلومة؟ رجل أكاديمي بيقدر يقول درس في محاضرة مثلا.
نعم.
أنا مش فاهم ما هو العذر الحقيقي.
نعم.
لكن طبعا أنا حزين.
نعم.
بلا شك.
نعم.
أن المؤسسة الرسمية تخلت عن دورها في هذا.
نعم.
وينبغي أن المؤسسة الرسمية تجيش كل ما عندها للذود عن دين الله لأنهم على الأقل بياخدوا مرتباتهم عشان كده.
نعم.
هو النهاردة لما بياخدوا راتب بياخدوا عشان إيه؟
نعم.
بياخدوا عشان يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى
ويبين دين الله جل وعلا
ويبين الدين للناس.
نعم.
احنا عايزين الثقة ترجع من العوام مرة أخرى في مؤسسة الأزهر. أنا مش عايز حد يتصور في يوم من الأيام إن الأزهر لما يسقط إحنا بنفرح، بالعكس ده أنا بقول الأزهر ده ظهري أنا النهاردة. لما يكون علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية معانا على نفس الخط هم قوة لي وأنا قوة لهم. هو أنا لما بدافع عن السنة وبدافع عن البخاري ما هو بدافع عن شغلهم، عن عملهم هم،
مش طمعان في منصب عندهم،
مش طمعان في منصب ولا طمعان في حاجة. تمام. فأنا لا شك أنا في رصيدهم، مدق الرصيد بتاعهم. وهم لما يكونوا معايا ما يطمعش فيا واحد من هؤلاء ويستفرد بيا وياخدني بره
ويقول لك أنت مش متخصص مش أزهري،
أنا ورايا من يشهد لي.
نعم.
وأنا عايز أقول برضو يعني التفطيس المستمر فينا، وأنا معلش أنا عايز أقولها لأن دي هذه نفته مصدور، يعني كأننا يعاملوننا كالنبت الشيطاني.
نعم.
إن صح هذا التعبير طبعا. نعم. يعني التعبير
هبطنا عليهم من حتة
بس
تانية.
بس إيه يعني مش معترف بينا.
نعم.
خلاص من قبل المؤسسة الرسمية. أنا قلت أكثر من مرة لما وزارات الأوقاف مثلا بتدعونا في الدول العربية، مش هقول لك طريقة الاستقبال ولا إن السيارة اللي هتاخدنا تحت جناح الطيارة ولا استقبال في الديوان الملكي ولا مش
فنادق
الكلام ده كله ملوش قيمة. نعم. ملوش قيمة. لكن لما أروح هناك ألاقي مثلا وكيل وزارة الأوقاف في أكثر من دولة يشكرني.
نعم.
ويقول لي طيب ما هي أفضل الطرائق الدعوة عشان نقدر نوصل دعوة العوام؟
نعم.
فأقول له كذا 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 كذا، يقول لي طب هل ممكن نجمع لك الأئمة والخطباء علشان تديهم خبرتك؟
نعم.
كيف أحضر محاضرة؟
نعم.
إزاي أعمل خطبة؟
نعم.
وقد حدث بالفعل.
نعم.
في أكثر من زيارة لي لأكثر من بلد يجمعوا لي الأئمة والخطباء في العاصمة.
نعم.
وادي لهم محاضرة إزاي أنا أقدر أوصل معلومة، أوصل لقلوب الناس والكلام.
إحنا عندنا هجوم بقى هنا.
أنا النهاردة بقول طيب ما أنا بلدي أولى بي، ليه لماذا نعزل عن المساجد، مساجد الأوقاف؟ ليه نعزل عن مساجد الأوقاف؟ ليه يقولك ممنوع تبقى في المسجد الفلاني وممنوع تبقى في المسجد العلاني وممنوع تروح المكان الفلاني؟ ما هو ده المصلحة مين؟ أنا رجل بخطر من المدينة في قناة فضائية، فكيف أمنع من مسجد فيه عدة مئات أو مثلا عدة ألوف؟ والكلام ده النهاردة المعاهد العلمية التابعة لوزارة الأوقاف، أنا قلت أكثر من مرة أنا على استعداد أن أقتطع من وقتي وأذهب لأعلم هؤلاء كيف يحضرون الخطبة. أنا العلم قليل بس أكثر منهم.
نعم.
أكثر من، مش هقول منهم كلهم.
نعم.
أكثر من بعضهم. نعم. وإحنا العينة بينا خطبة الجمعة بتبقى علقة سخنة، ما أنتش عارفة تصلي فين. نعم. والعالم يروح هناك يناموا في الخطبة وبتاع، الرجل ما يقولش حاجة
زي روي الحديث،
مش مذاكر حاجة ولا عامل حاجة.
نعم.
فأنا بقول لماذا لا يستفاد بخبراتنا؟ لماذا يقال ان القنوات الفضائية هي سبب التطرف والكلام ده؟ طب ما القنوات الافلام والطرب والرقص والطبل والزمر، ليه ما بسمعش كلام عن هذه القنوات؟
نعم.
وان هذا فجور لا يجوز والكلام ده.
نعم.
ليه انزل كتاب واخد من خزينة الدولة ومن حق ومن اوقاف المسلمين عشان انشر كتاب الختان ليس من الاسلام والنقاب عادة وليس عبادة، وما انشرش كتاب ان التبرج والاختلاط حرام؟ ما هو ده، ما دي ما الكلام ده، ما هو ظاهر للعيان.
نعم.
ليه 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 الله عز وجل يقول ويل للمطففين؟ لما يحصل نوع من هذا التطفيف لمصلحة مين؟
نعم.
ما احنا حريصين جدا، احنا وانا بقول احنا صمام امان للبلد. ليه؟ لان احنا نلقي علما صحيحا والكل عارف هذا الكلام. وأنا عندما أذهب إلى مسؤولين أو الكلام ده يقولون هذا الكلام وهذا شيء لا ينكر، صمام أمان. ليه؟ فكر مستقيم، فكر مستنير، ما فيش فيه تعقيد، ما فيش فيه تهييج، ما فيش فيه الكلام ده، كل ده إحنا بنعمله. يبقى إحنا صمام أمان، ينبغي أن نعطى فرصة ومفيش حد يفطس فينا وكل شوية أنتوا مين وعندكم إيه وبأي صلاحية بتتكلم وإنت أصلك لسانس ألسن وما درستش، ما تبصش لسانس ألسن، أنا ودعت كلية ألسن ورميتها خلف ظهري لما علمت أن الأمة تحتاج إلى علماء، تمنيت أن أكون واحد منهم وإن لم أصل إلى ما أريد. وأتمنى أن أصل إلى ما أريد وأن أكون من أهل العلم. لكن أنا يعني كرست حياتي كلها وجهدي كله عشان أبقى أحد المشتغلين بعلم الحديث وأنضم إلى هذه الكتيبة، لأن شفت إن ما فيش حد كتير في المسألة دي. عندنا أطباء بالملايين ومهندسين بالملايين، لكن شيوخ قلة اللي هو المتخصصين. فأنا عشان كده أنا بقول الحقيقة قوة المؤسسة الرسمية هي قوة لنا، وقوتنا قوة تضاف إلى قوتهم. وليس من الحكمة إن أنا أفطس فيها. يعني أنا أخيرا هختم بحاجة. لما منع الأخوات المنتخبات من دخول الامتحانات في الجامعة، وبكل أسف لا زال هذا ساريا، وفي بعض المحافظات واخدين قرار من المحكمة العليا الدستورية، قرار لا ينقض. بنت من البنات أتتني وهي منتخبة وراحت على باب الجامعة ودخل بالنقاب، فوقفها الحرس على باب الجامعة. فقالت له أنا معايا أمر أهو، واخد الحكم معاها، أخذ الحكم قطعه ووضعه تحت حذائه وقال لها روح يا شطرة اشتكين،
ويطالبوننا أن احنا نحترم القانون.
تمام.
نعم.
وجات البنت بتقول لي ماذا أفعل، والكلام ده متكرر، واخد بالك. ففي أثناء الهجمة دي الجماعة اللي هم مش على خطنا في الـ في الـ في البتاع قاموا هجموا على الأزهر هجمة شرسة.
نعم.
تمام. وإحنا كنا بننتقد أيضا موقف الأزهر من المسألة.
نعم.
فأنا عارف إن هم بيكرهوا النقاب كره العمى، بس قال لك النقاب ليس من حق الجامعة ولا حق الدولة تعمل على منتقبة، لأن دي حرية شخصية.
نعم.
خلاص. إذن أنا منطلقي غير منطلقهم. أنا لما انتقدت المؤسسة الرسمية آنذاك انتقدتها في حكم جزئي، لكن هم عايزين يهدموا المؤسسة الرسمية، فوقفين معايا في نفس الخندق، فأنا فطنت إلى هذا، فقلت نفرق بينهم. قلت هم واقفين معانا علشان لما واحدة تتبرج ونيجي نقول لها لا يجوز، يقول يا أخي إحنا وقفنا معاكم في النقاب،
وقفوا
معنا في التبرج.
دي
حرية بالضبط كده، دي حرية شخصية. ففطننا أنهم لا يريدون الحكم الجزئي في النقاب، بل يريدون إسقاط المؤسسة الرسمية.
نعم.
ويستغلون إحنا معاهم
عشان نضرب
المؤسسة الرسمية.
نعم.
والكلام ده نحن نفطن إليه الحقيقة. فأنا أتمنى الحقيقة أن يخرج الأكفاء.
نعم.
المتخصصون في علم الحديث
يردوا عن نزيد،
وتفسح لهم يفسح لهم المجال في الفضائيات وفي الصحف والكلام ده عشان يردوا على هذا الخطأ، لأن إحنا قلة برضو.
نعم.
يعني مهما كنا إحنا قلة أمام هذا الزخم الكثير، وإن كنت أعلم يقينا أننا منصورون برغم أننا قلة.
فضلت الشيخ، أنا بختم حديثي مع حضرتك بس بكلمة. إحنا رمضان على الأبواب، بعض النصح كده لبعض إخواننا من المسلمين والمسلمات، يعني عشان يحافظوا على دينهم ودين أجدادهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أقول يعني الدين على ثلاثة مراتب كما ورد في حديث جبريل عليه السلام: الإسلام والإيمان
والإحسان.
قبة الدين هو الإحسان، والإحسان ده يعني مترتب على قوة المراقبة. الصيام هو الشعيرة التي تمثل قمة الدين ألا وهو الإحسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أن الصوم يعود للعبد أيضا زي الصلاة وغيره، بدليل أنه إذا لم يصم عذب. قال الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه يتحقق فيه منزلة المراقبة والإحسان. بيبقى الواحد ما بيصليش لكن ما قدرش يفطر رمضان، بيبقى الواحد في البيت حيموت من العطش والتلاجة موجودة وفيها العصير وفيها المية، ويمسك الإزازة كده يمشيها على وشه وبتاع ويقول لا هيت لك، وما عرفش يشرب برغم أنه لوحده. تمام. ده حقق مرتبة الإحسان التي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا استطعنا أن نخرج من هذا الشهر يعني بتحقيق مرتبة الإحسان ليس في الصوم فقط بل في بقية العبادات، يبقى استفدنا هكذا بشهر رمضان.
فضلت الشيخ، شكرا جزيلا على يعني تلبية حضرتك لدعوتنا في سهرة خاصة. والحقيقة يعني أنا أستطيع أن أقول الآن أنه كان مسك الختام لهذا البرنامج قبل أن نتوقف في شهر رمضان. باسمكم وباسم المسلمين في كل مكان بشكر فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحهيني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية في طاعته وفي مرضاته دائما، وإن شاء الله يكون الشيخ يعني رضى عننا في الحلقة، ويبقى لنا لقاءات إن شاء الله نسعد به دائما في القضايا المهمة اللي تهم القطاع العريض من المسلمين في العالم العربي والإسلامي على السواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، نلقاكم على خير بعد رمضان، دمتم في حفظ الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رباه إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي، فاقبل إله العرش مني هجرتي، يا من إليك أبوح بالعبرات. رباه إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي، فاقبل إله العرش مني.